قال رحمة الله عليه: فأجبته إلى سؤاله.
فأجبته إلى سؤاله مثل ما تقدم. إجابة السائل، السؤال هو الطلب، وإجابة السائل تحقيق ما يطلبه، وتحقيق ما يطلبه السائل فيه تفصيل. إجابة السائل تارة تكون واجبة على العالم ولازمة على المفتي، ولا يجوز له أن يمتنع من إجابة السؤال إذا وجه إليه، وهذا إذا كان عند المفتي علم بما يسأل عنه، ولا يوجد غيره يقوم مقامه، فحينئذ يتعين عليه أن يجيب، وتصبح الفتوى لازمة عليه، إلا في حالة ما إذا كان هناك ضرر يوجب الرخصة بحيث يصل إلى حد الإكراه والمضطر في عدم الجواب. هذا بالنسبة للأصل عند العلماء، ولا بد أن يكون عنده علم، يكون عند المفتي علم، ولذلك قالوا يشترط في المفتي: يحاسب الله المفتي يوم القيامة ويسأله عن 3 أشياء: كل من أفتى وأجاب سائلا يسأله الله عن 3 أشياء، أولها هل أجاب بعلم أو بدون علم، وثانيها هل نصح للأمة أو لم ينصح، وثالثها هل أخلص لله في جوابه أو لم يخلص. وكل واحدة من هذه تقسم الظهر وتأتي بالأهوال على العبد إن لم يتداركه الله بلطفه. فكل من يتكلم في الدين وفي شريعة رب العالمين عليه أن ينتبه لهذه 3 المسائل الإلهية. سيسأله الله هل أجاب الأمة بعلم أو بدون علم. ولذلك قال الإمام الشافعي: رضيت بمالك حجة بيني وبين الله. أنه إذا سأله عمن أخذت هذا العلم يقول: أخذته عن الإمام مالك. فإذا كان العلم الذي تعلمه الإنسان موروثا عن أهله متصلا سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأجاب بأمانة الذي قال له مشائخه وأخذه عن مشائخه، لا يزيد عليه ولا ينقص منه. وهذا الذي يدعونا دائما نقول لطلبة العلم: احفظوا العلم ولا تضيعوه، ولا تزيدوا فيه ولا تنقصوا منه، حتى تبرأ الذمة. وثانيا هل نصح للأمة؟ لأنه في بعض الأحيان يجيب في مسائل تحدث بها الفتنة ويحصل بها الضرر ويحصل بها البلاء، ولذلك كان عند الصحابة علم وامتنعوا من بيانه نصيحة للأمة في أحوال. ولذلك حدث معاذ رضي الله عنه بالأحاديث عند موته، وكذلك غيره من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فدل على أن ليس كل العلم ينشر. ومن هنا قال الحكماء: الناس في العلم 3 أقسام، منهم من رزقه الله العلم والعقل فاستوى علمه وعقله، ومنهم من رزقه الله العلم والعقل فكان عقله أكثر من علمه، ومنهم من رزقه الله العلم والعقل فكان علمه أكثر من عقله. هذه 3 أقسام. والعقل هو الذي يمكن من خلاله أن يعلم المفتي هل من النصح للأمة أن يتكلم بهذا الكلام أو لا يتكلم. بعض الأحيان تجد الشخص ينتسب إلى الدعوة إلى العلم يتكلم في كل شيء، في كل شيء، لأنه لو كان عنده عقل ما فعل هذا. ومنهم من إذا تكلم قل أن يتكلم إلا ويحدث فتنة، نسأل الله السلامة والعافية. ومنهم من تجده في مسائل الفتن مبرزا. فهذا هو الأمر الثاني: هل نصح للأمة أو لم ينصح. في بعض الأحيان تسأل عن أمر يتعلق بالأمم وبالملايين من الناس، هل هم على صواب أو على خطأ؟ ولو تكلمت وأنت لا تعيش هذا الحال الذي عاشوه، وأنت لا تعرف وضعهم ولا تعرف ما هم فيه، فقد غششتهم، لأنك تحكم على أقوام لست بأهل أن تحكم عليهم. ومن هنا من العقل أن يزم الإنسان نفسه بزمام التقوى فلا يتكلم إلا فيما فيه نصح للأمة، وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لاحظ هذا الحديث العظيم، جعل الدين كله في النصيحة بأسلوب الحصر والقصر، كأنه يقول لا دين بدون نصيحة. وهذا يشمل العلم ويشمل الدعوة ويشمل جميع مجالات الأمن. حتى لو كان الإنسان مثلا عنده بلاغة أو عنده ذكاء أو عنده منطق جميل أو عنده حكمة أو كذا، لا يخرج للناس في كل صغيرة وكبيرة، خاصة إذا نسب إلى العلم أو إلى الشرع أو إلى الدعوة. هناك أشياء تتعلق بالعلم، هناك أشياء تتعلق بهيبة العلم، هناك أشياء تتعلق بصفة العلم، لا يشين العلم ولا أهله إلى غير ذلك مما هو معروف عند العلماء في مقام النصيحة. كذلك لو جاء بين قوم لا يفقهون كلامه وحدثهم بالأحاديث الدقيقة والمسائل العويصة، هذا ليس من النصيحة. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر حياته، آخر خطبة خطبها في حجة حجها، أراد قبل الخطبة أن يفعل شيئا، فجمع الصحابة رضوان الله عليهم الذين كان يستشيرهم، وهم من بقايا العشرة المبشرين بالجنة ومن فقهاء الصحابة أيضا وأجلائهم، واستشارهم فقال إني سأخطب خطبة أبين فيها الأمر الذي يتعلق بجميع الأمة. فقالوا له لا تفعل، إنك في الحج وفي الحج الجاهل والعالم والسفيه والرشيد، فإن قلت الكلام الذي تقوله حملوا كلامك بكل محمل، يعني الجاهل يحمله على محمل والعالم يحمله على محمل وتحدث الفتنة، ولكن انتظر حتى ترجع إلى المدينة وتقول ما شئت. هذا من النصيحة للعام، لأن الكلام مثلا الآن لما يأتي شخص ويتكلم في دقائق المسائل الطبية الدقيقة العويصة أو مسائل الربا الدقيقة العويصة وهو على الهواء كما يقولون مباشرة، يسأل عن مسألة تحتاج إلى ضبط إلى تحرير، ليس من شأنها أن تطرح أمام العام، هذه مكانها مجمع لعلماء أو طلبة علم، تبحث ثم تخرج الفتوى ويسلم لأهل العلم بما قالوا. ما أن يأتي أمام الناس ويطرح ويفصل ويؤصل والكل لا يفهم هذا الكلام، فإن هذا من ورائه سوء الفهم، ومن ورائه أيضا أن البعض يلتقط بعض هذه القواعد ويطبقها على مسائل أخرى. ولذلك كنا نجد بعض مشايخنا رحمه الله لا يتحدثون ببعض المسائل في حضور بعض طلبة العلم، وفعلا هؤلاء طلبة بعضهم بعد وفاة بعض مشايخنا وجدنا منهم الجرأة على أن صلى الله العافية الفتية والقول على الله بدون علم الشيء الغريب، وكانوا لا يرتاحون لهم ولا يقولون، لكن تدرك من خلال منهجي، فيقول أنا هذا لا أحدث به إلا خاصة طلبة العلم حتى لا يساء فهم. فهذا كله ما ذكرنا من النصيحة، إجابة السائل محلها تكون واجبة إذا كان لا يوجد من يحسن هذا الأمر غيره، وأيضا يكون عنده علم بالأمر وإتقان له، وألا تحدث الفتنة ويكون الجواب على سبيل النصيحة لا ضرر فيه. وأما إذا وجد غيره، وجد غير العالم وأمكن الوصول إلى ذلك الغير، فالجواب غير متعين إذا رأى أن غيره يكفيه، كما وقع من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يحيلون السائل. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت أم المؤمنين عائشة تحيل وعبد الله بن عمر، وقال البراء بن عازب ولكن ائت زيدا فإنه أعلم بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني في مسألة الربا المشهورة درهم بدرهمين. المقصود من هذا أنه إذا كان وجد البديل الذي يمكن أن يجيب ويمكن للسائل أن يصل إليه، فحينئذ لا يتعين الجواب. وهل الأفضل أن يجيب أو لا يجيب؟ هذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة. لكن هل الأفضل في الإنسان حينما يقول أتورع عن هذه المسألة ولا أتحمل المسؤولية، أم الأفضل أنه مدام قد تأهل أن يجيب وينفع؟ الجواب أن الأفضل أن يجيب وينفع، لأنه إذا أجاب ونفع كتب له الأجر العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. نعم.